الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. رئيسي يقول إن العدو يحاول من خلال حربه الهجين عرقلة تقدم وتطور إيران والإيقاع بين الشعب والحكومة. أصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوة الاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة الغربية. صنعاء تستنكر جرائم العدوان السعودي بحق المدنيين في المناطق الحدودية شمال اليمن والصمت الدولي تجاه هذه الجرائم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أشاد الرئيس السيد إبراهيم رئيسي بالشعب الإيراني الذي أحبط بقوته حظر أمريكا وتهديداتها، مؤكدا أن هذه القوة أثارت دهشة الاستكبار العالمي الذي ما أنفك يخطط لإحباط معنويات أبناء الشعب الإيراني. وفي كلمة له أمام أهالي قضاء دشت بمحافظة بوشهر جنوب البلاد، قال رئيسي إن العدو يحاول من خلال حربه الهجينة عرقلة تقدمنا وتطورنا والإيقاع بين الشعب والحكومة. وشدد رئيسي على أن الشعب الإيراني لا يفرط باستقلاله وحريته ونظامه الإسلامي، لأن هذا النظام قائم بناء على إرادة الشعب وسيادته الدينية. سخر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من تباكي بعض المسؤولين الغربيين على وقوع حالات تسمم مشبوهة في بعض المدارس الإيرانية، وقال إن الشعب يعرف جيدا دموع التماسيح التي يذرفها الغربيون، مضيفا أن ردود الفعل التدخلية لبعض المسؤولين الغربيين حول هذه القضية هو استمرار لحربهم الهجينة. بدوري حضر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني من سوء استغلال القضايا الإنسانية لتحقيق أغراض سياسية، معتبرا ردود الفعل المتسرعة لبعض المسؤولين الغربيين بهذا الصدد استمرارا لمواقفهم التدخلية الأخيرة. التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي مساء اليوم، وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله إلى طهران. ومن المقرر أن يلتقي غروسي خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين عدة مسؤولين إيرانيين بما فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي، على أن يغادر طهران متوجها إلى فيينا مساء يوم غد السبت. وقبل يومين كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي الذي استقبل غروسي في المطار عن مناقشات بناء مع وفد الوكالة الدولية حول موضوع الضمانات. وللمزيد بشأن زيارة غروسي إلى طهران تابعوا التقرير التالي.
ضمن التنسيق الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجري رئيسها رافائيل غروسي جولة محادثات ولقاءات مع مسؤولين إيرانيين في طهران التي وصلها الجمعة، يتوجه بعدها إلى فيينا للمشاركة في اجتماع دوري لمجلس محافظي الوكالة مطلع الأسبوع المقبل. زيارة غروسي إلى طهران تأتي بعد إثارة دوائر غربية وأخرى في الكيان الإسرائيلي مسألة العثور على يورانيوم مخصب بنسبة تتجاوز 80%، تقارير نفتها طهران مؤكدة مواصلة عمليات التنسيق مع الوكالة الدولية.
المهم هو مقدار المواد التي تم إنتاجها وتخزينها. المواد التي انتهت من عملية التخصيب فحصها المفتشون الدوليون وتأكدوا أنها بنسبة 60% وأن خط إنتاجنا هو 60%.
وعلى نفس الخط كانت تغريدة لمندوب روسيا الدائم في الوكالة الدولية ميخائيل أوليانوف الذي قال أنه لا يوجد شيء للتكهن به بعد الآن، بعد أن تمت تسوية قضية التخصيب بنسبة 84% بنجاح. المدير العام للوكالة الدولية استبق زيارته لطهران بعدة رسائل تؤكد عزم الوكالة على استمرار العلاقات والتواصل مع إيران، مؤكدا من باكو أن الحفاظ على الاتصالات والحوار مع طهران على أعلى المستويات هو أمر هام. وبعد الحديث الغربي والإسرائيلي الذي حاول تأجيج المواقف بما مزاعمه، قال مسؤول الملف الإيراني في الخارجية الأمريكية روبرت مالي إن بلاده تنتظر تقرير جروسي عن زيارته إلى طهران قبل اتخاذ أي قرار. وثمة خلافات بين واشنطن وشركائها الأوروبيين حسب وسائل إعلام غربية، حيث تطالب الترويكا الأوروبية باستصدار قرار ضد إيران، لكن الإدارة الأمريكية تدعو إلى التريث. وضمن الثوابت الإيرانية تتقدم تلك الملفات، وتؤكد طهران أن برنامجها النووي هو للأغراض السلمية بعكس ما تروج له بعض القنوات العربية والغربية والإسرائيلية.
أفاد مصدر أمني عراقي اليوم باغتيال مسؤول شركة حماية الجبهة التركمانية سابقا أحمد طاهر بعبوة ناسفة في محافظة كركوك. من جهتها نعت الجبهة التركمانية العراقية فقيدها الذي اغتيل اليوم، وطلبت القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والاستخباراتية بكشف ملابسات الحادث الإرهابي وتقديم الجنة للعدالة. مراسلنا محمد سعيد في بغداد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلن جهاز الاستخبارات التركي ميت نجاحه باستهداف المسؤول العسكري لتنظيم حزب العمال الكردستاني بككة في منطقة سنجار سعد علي بدل الملقب بجاكوبير في عملية شمال العراق، فيما أفاد مصدر أمن اليوم الجمعة باغتيال أحمد طاهر مسؤول حماية الجبهة التركمانية السابق أثر عبوة لاصقة وسط كركوك. فيما أعلن مصدر أمني في قيادة عمليات الحشد الشعبي عن إحباط محاولة تنفيذ عمليات إرهابية بمحافظة الأنبار بإلقاء القبض على عنصر بارز من عناصر عصابات داعش الإجرامية حاول التسلل إلى الفلوجة، مبينا أن المعتقل يعد من أبرز المطلوبين للقوات الأمنية بتهم تتعلق بالإرهاب ومهاجمة القطاعات العسكرية. وفي ديالة أفاد مصدر أمن اليوم الجمعة باغتيال العميد المتقاعد عامر المجمعي في قضاء الخالص بأسلحة كاتمة. ووجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني بتشكيل مجلس تحقيقي في قيادة العمليات المشتركة أو في وزارة الداخلية بحق المراتب التي يثبت تقصيرها في حال وقوع خرق أمني في أي منطقة أو مدينة. كما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة القبض على 10 متهمين وفق أحكام قانونية مختلفة في العاصمة بغداد. على صعيد مكافحة الفساد قرر القضاء العراقي حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي وراء الجوح الساعدي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق ومسؤولين 2 آخرين. كما قررت هيئة النزاهة اليوم الجمعة استخدام مديرين عامين سابقين لسلطة الطيران المدني، أحدهم كان يشغل منصب وزير النقل السابق، إضافة إلى معاون المدير العام لسلطة الطيران سابقا في قضية المخالفات بمذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين سلطة الطيران وسلطات الطيران المدني في العديد من دول العالم. على صعيد مشاريع الخدمات والإعمار في العاصمة بغداد، أعلن رئيس الوزراء إطلاق المرحلة الأولى من مشاريع الطرق والجسور والأنفاق لمعالجة ازدحام الشوارع البغدادية في مبادرة كبيرة تتضمن عشرات المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال سنة. بنفس السياق أكد وزير الإعمار والإسكان بنجير ريغاني أن الوزارة حددت 19 منطقة تعاني من عقد مرورية رئيسة وسيتم العمل 24 ساعة فيها، موضحا أن رئيس الوزراء له إرادة قوية بتنفيذ هذه المشاريع التي تصل مبالغها إلى 3 تريليون دينار. المباشرة بتنفيذ مشاريع فك الاختناقات في بغداد ستؤكد للمواطن العراقي أن حكومته تفكر بمعاناته وهو يقضي ساعات في ازدحامات مرورية خانقة. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق والرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة الغربية. وفي حوار بنابلس نظم الفلسطينيون وعشرات المتضامنين الأجانب مسيرة اندلعت على إثرها مواجهات مع جنود الاحتلال، كما شهد محيط جبل إصباح وقرية بيت دجن وكفر قدوم وبلدة سلوان في القدس مواجهات مماثلة اعتقل خلالها فلسطينيان 2. وفي قلقيلية شيعت الجماهير الفلسطينية جثمان الشهيد الفتى محمد سليم الذي استشهد في مواجهة ببلدة عزون أمس، فيما أدى 70,000 فلسطيني صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات سلطات الاحتلال. وفي قطاع غزة خرجت مسيرات من مساجد شمال القطاع، وبعد صلاة الجمعة دعت إليها حركة حماس، وكان عنوانها التضامن مع الضفة والأسرى. وأكدت خلال حماس أن مقاومة غزة لا تنفصل عن مقاومة الضفة التي بدورها لا تنفصل عن مقاومة السجون، وأن الشعب الفلسطيني رسم حالة تكاملية في المقاومة لم يسبق لها مثيل.
من مساجد شمال قطاع غزة وبعد صلاة الجمعة انطلقت مسيرات تضامنية دعت إليها حركة حماس، عنوانها التضامن مع الضفة والأسرى والمسرى. وأكدت خلالها حماس أن مقاومة غزة لا تنفصل عن مقاومة الضفة التي بدورها لا تنفصل عن مقاومة السجون، وأن الشعب الفلسطيني رسم حالة تكاملية في المقاومة لم يسبق لها مثيل.
أؤكد بأن اليوم المقاومة موحدة في شتى الساحات في غزة وفي الضفة وفي القدس، وأن الحكومة الصهيونية المتطرفة لا يمكن أن تشكل شبكة أمان بجرائمها للصهاينة، لأن المقاومة ستكون لهم لبالمرصاد.
عين حماس وعين المقاومة بكل مسمياتها، الغرفة المشتركة وفصائل العمل الفلسطيني المقاوم وعرين الأسود، عيونها كلها تترقب ما يحدث من إجرام ضد أسرانا، وما يحدث من تهويد ومن اعتداءات على المسجد الأقصى. عدونا يعرفنا تماما أن سكوتنا ليس ضعفا ولا هوانا، وإنما هو انتظار للفرصة السانحة والمواتية بإذن الله عز وجل حتى ننطلق من عريننا.
الجماهير التي خرجت من مساجد الشمال هتفوا لحوار والأسرى، وأكدوا على أن الفاشية الإسرائيلية زادت إيمان الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة.
جماهير جباليا تقول لأسرانا نحن معكم، خرجنا لنقول لضفة العياش، للضفة الثائرة، الضفة التي ترد الصاع صاعين لهذا المحتل، أن واصلوا على هذا النهج، فالمقاومة يدا بيد بإذن الله عز وجل حتى تحرير فلسطين.
أنا أم لثمانية أطفال، أقول والله العظيم لو أنني في حوارة ما دخلت بيتي إلا ميتة أو قاتلة لليهود. كيف يحرقون مدينتنا؟ كيف يقتلون أسرانا؟
العنف الإسرائيلي الذي وصل إلى حد الدعوة لمحو المدن الفلسطينية سيجعلنا أمام موجة تصعيد خطيرة إن لم يتدخل المجتمع الدولي للجم هذه النازية الإسرائيلية.
غزة التي اعتادت أن تتعالى على جراحها خرجت اليوم غاضبة للأسرى والمسرى والضفة المنتفضة لتعلن أنها رهن إشارة الثوار هناك، وأن عنوان المرحلة الآن هي وحدة ساحات المقاومة.
دعا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة القوى الفلسطينية إلى أن تكون على مستوى المسؤولية وطموح الشعب وتضحياته والاستعداد للقتال. وقال النخالة خلال حفل لتأبين شهداء جنين إن الكتائب المقاتلة على امتداد الضفة الغربية المحتلة تؤكد أنها ستقاتل الاحتلال حتى طرده من أرض فلسطين. وهب النخل بكتائب المقاومة في الضفة الغربية إلى الاتحاد وتجاوز الحزبية الضيقة والانطلاق باتجاه المقاومة الواحدة والبندقية الواحدة. نفت المجر أن تكون قد اتخذت قرارا بنقل سفارتها في تل أبيب إلى القدس المحتلة. وقالت رئيسة المجر كاتالين نوفاك في مؤتمر صحفي لها في براغ ردا على تقارير بثتها وسائل إعلام صهيونية في هذا الشأن إن بلادها لم تتخذ أي قرار حتى الآن بشأن نقل سفارتها من تل أبيب. يشار إلى أنه ورغم حملات التشجيع والضغوط التي مارستها أمريكا التي نقلت سفارتها عام 2018 إلى القدس المحتلة لم تقدم سوى دول قليلة على مثل هذه الخطوة. استنكر وزير حقوق الإنسان في حكومة صنعاء جرائم العدوان السعودي بحق المدنيين في المناطق الحدودية بصعدة والصمت الدولي تجاه هذه الجرائم. وقال علي الديلمي إن المنظمات الأممية لا تتحرك بشكل مطلوب، كما أن المجتمع الدولي يرضخ دائما للمطالب الأمريكية. ووفقا لإحصائية طبية، فقد سقط نحو 150 شهيدا وجريحا بنيران الجيش السعودي بمديرية شدا الحدودية خلال شهري كانون الثاني وشباط. يأتي ذلك في وقت تم رصد 92 خرقا لقوى العدوان في جبهة الساحل الغربي لليمن خلال الساعات الماضية. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران، ولكن فيه بعد الفاصل. السلطات التونسية تعتقل رابع قيادي في حركة النهضة بتهم تتعلق بقضايا مالية. الخارجية الصينية تعتبر الولايات المتحدة المصدر الرئيسي للتهديد النووي في العالم. الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ بتدريب جنود أوكرانيين في ألمانيا، وقوة كييف تحفر شريط خنادق جديد قرب الحدود مع بيلاروس. أهلا بكم من جديد. اعتقلت السلطات التونسية القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز، الذي قالت مصادر مطلعة إن القضاء وجه إليه تهما تتعلق بقضايا مالية. واللوز هو رابع قيادي في النهضة يتعرض للاعتقال بعد رئيس الحكومة السابق علي العريض ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، إضافة إلى المدير السابق لمكتب الحركة فوزي كمون. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لا تبدو الحكومة التونسية مرتاحة لفكرة التواصل مع المعارضة في البلاد، لا سيما بعد الانتكاسة التي شهدتها الانتخابات التشريعية الأخيرة. السلطات في المقابل تبنت خط التصعيد كما تتهمها المعارضة، خاصة مع حملة الاعتقالات التي طالت قياديين في أحزاب معارضة، لا سيما قياديين في حركة النهضة. آخر من طالتهم الاعتقالات القيادي في النهضة الحبيب اللوز، الذي قالت مصادر إن القضاء التونسي وجه إليه تهما تتعلق بقضايا مالية. واللوز هو رابع قيادي في النهضة يتعرض للاعتقال بعد رئيس الحكومة السابق علي العريض ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، إضافة إلى المدير السابق لمكتب راشد الغنوشي رئيس الحركة فوزي كمون. الاعتقالات الأخيرة لم تقتصر على حركة النهضة، حيث تعرض ثلاثة قياديين من جبهة الخلاص للاعتقال في إطار ما يسمى بقضية التآمر على أمن الدولة. الرئيس التونسي قيس سعيد اعتبر أن هذه الاعتقالات هي طبيعية في سياق المحاسبة وتطبيق القانون، فيما تعتبر المعارضة أنها حملة ممنهجة لإقصائها من المشهد السياسي وتخويف الناس. رد المعارضة كان من خلال الدعوة إلى تظاهرة حاشدة يوم الأحد المقبل، حيث دعا الاتحاد العام للشغل كل أطياف المعارضة إلى المشاركة في التظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة، وذلك احتجاجا على سياسة الاعتقالات التي تعتمدها الحكومة. تظاهرة من المتوقع أن تشهد مواجهة مع القوى الأمنية، لا سيما وأن السلطات التونسية رفضت منح ترخيص للاتحاد لتنظيم التظاهرة، فيما يصر الأخير على النزول إلى الشارع بدعم من حركة النهضة التي دعت أنصارها للمشاركة فيها. هذه التطورات تشير إلى تصعيد بين المعارضة والحكومة قد لا ينتهي كما انتهت جولات المواجهة السابقة، خاصة وأن حملة الاعتقالات باتت تطال جميع أطياف المعارضة، إضافة إلى وصول الأمور بين الحكومة واتحاد الشغل أحد أهم القوى في البلاد إلى مرحلة المواجهة المباشرة.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماونينغ إن واشنطن هي أكبر مصدر تهديد نووي بالعالم. وحتى تعلن النظر بعناية في سياساتها بهذا المجال وتقليص دور الأسلحة النووية في سياساتها الأمنية الوطنية. وقالت إن الولايات المتحدة تستخدم من جديد نظرية التهديد النووي الصيني بحثا عن ذريعة لتوسيع ترسانتها النووية والحفاظ على هيمنتها العسكرية. واعتبرت أن الصين اتخذت دائما موقفا متوازنا ومسؤولا في سياساتها النووية باستراتيجية دفاعية وسياسة عدم البدء باستخدام هذه الأسلحة، وأبقت دائما قواتها النووية عند أدنى مستوى ضروري لضمان الأمن الوطني. أعلن قائد مجموعة فاغنر المسلحة الروسية أن قواتها حصرت عمليا مدينة باخموت شرق أوكرانيا، ولم يعد هناك سوى طريق واحد للخروج من المدينة. من جهة أخرى، شرعت القوات الأوكرانية بتعزيز تحصيناتها على الحدود مع بيلاروس في منطقة ريفني، وبدأت في حفر خط ثاني من الخنادق المضادة للدبابات وتدعيم حدودها بالكتل الخرسانية. إلى ذلك، قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة بدأت بتدريب عسكريين أوكرانيين على التخطيط في الحروب ومساعدتهم على التفكير بالقرارات المقبلة في ميدان المعركة، وذلك في قاعدة أمريكية في الولايات المتحدة وفي ألمانيا. يعقد اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز اجتماعا في واشنطن، وذلك لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا وتنسيق المواقف بشأنها بحسب مسؤولين في البيت الأبيض. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
الحرب في أوكرانيا ما تزال الشغلة الشاغلة لكبار قادة العالم والعنوان الأبرز للقاءات والاجتماعات عالية المستوى. مسؤولون أمريكيون أكدوا أن الرئيس جو بايدن سيستقبل في البيت الأبيض المستشار الألماني أولاف شولتز لتنسيق المواقف بشأن أوكرانيا وبحث احتمالية قيام الصين بدعم روسيا في الحرب. وفي الإطار، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن بلادها لم ترصد أي أدلة على أن الصين اتخذت قرارا بتزويد روسيا بالأسلحة، إلا أن هذا الاحتمال ما يزال مطروحا على الطاولة، فيما توعد مسؤولون آخرون بالرد على هذه الخطوة في حال حصولها.
أعتقد أن هذا القرار لن يصب في صالح الصين وسمعتها الدولية التي توليها أهمية كبيرة، وقد عبرنا عن ذلك للصينيين.
مصادر مطلعة كشفت عن أن الولايات المتحدة ستكشف عن حزمة مساعدات جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا تصل قيمتها إلى نحو 400 مليون دولار وتتألف بشكل أساس من الذخيرة. وعلى الجانب الآخر، فقد أكد وزير الخارجية الصيني تشين غانغ خلال مشاركته في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين أن بلاده ستحافظ على الاتصالات والتنسيق مع روسيا على جميع المستويات. وفي الإطار، قالت الخارجية الصينية عبر بيان إن الوزير غانغ أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافاروف بأن بكين تدعم الجهود المبذولة لدفع محادثات السلام ومستعدة للعب دور بناء لإنهاء الأزمة. ميدانيا، تحدثت مصادر إعلام روسية عن أن القوات الأوكرانية تلقت أوامر بالانسحاب من مدينة باخموت التي شهدت معارك طاحنة، حيث تحاول القوات الروسية تحقيق انتصار نوعي فيها يكون بوابة لهجمات أوسع في مقاطعة دونيتسك شرقي البلاد، فيما حاولت القوات الأوكرانية من خلال التشبث بمواقعها تكبيد القوات الروسية أكبر قدر ممكن من الخسائر.
وأخيرا، أغلق آلاف المزارعين البلجيكيين شوارع وسط العاصمة بروكسل بجراراتهم مطالبين بإلغاء خطة تقضي بإغلاق عشرات المزارع في البلاد. وأعلن منظمو الاحتجاجات عن مشاركة أكثر من 3000 جرار في هذه الاحتجاجات. في ختام حصدنا الإخباري، هذا تذكير بالعناوين. رئيسي يقول إن العدو يحاول من خلال حربه الهجينة عرقلة تقدم وتطور إيران والإيقاع بين الشعب والحكومة. إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق والرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة الغربية. صنعاء تستنكر جرائم العدوان السعودي بحق المدنيين في المناطق الحدودية شمال اليمن، والصمت الدولي تجاه هذه الجرائم. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مختلف أبعاد السياسات الأمريكية والغربية المراوغة ضد بقية الدول المستقلة ضمن محاولات لبسط الهيمنة والنفوذ على هذه الدول واستنزاف طاقاتها ونهب خيراتها ومصادرة قراراتها المستقلة. وفي حلقة اليوم نركز الضوء أكثر على قيام أمريكا بعرقلة ومنع وصول الإمدادات الإنسانية للشعب السوري من العراق، ونكشف الوجه الحقيقي والقبيح للولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول ضرب الشعب السوري كونه معارضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني. عنوان الحلقة: الوجه الأمريكي القبيح في زلزال سوريا.
سيداتي يا نساتي سادتي، أحييكم من جديد. إن الموقف الإنساني العراقي تجاه أشقائه في سوريا من خلال إرسال المساعدات بأرتال ليس لها أول وآخر قد أغاض الأمريكان، ما دفعهم لعرقلة وصول بعض الإمدادات بحجج واهية بحسب المعلومة. إن محاولات الأمريكان لمنع وصول المساعدات إلى الشعب السوري من العراق ومن دول أخرى وحتى المنظمات الإنسانية دليل واضح يكشف الوجه الحقيقي القبيح للولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تتمادى بمعاقبة الشعب السوري المناهض للكيان الصهيوني. إن سياسة البلطجة الأمريكية لن تنجح بوجود إرادة إنسانية لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل ضيفنا العزيز في هذا اللقاء، وهو الأستاذ الدكتور إياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من العراق. بداية دكتور إياد الإمارة، السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذا اللقاء. دكتور، لماذا تمنع الولايات المتحدة وصول المساعدات إلى الشعب السوري من العراق ومن دول أخرى وحتى من المنظمات الإنسانية؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمريكا تثبت في أكثر من مرة ومرة أنها بعيدة كل البعد عن الإنسانية وشعارات الديمقراطية والإنسانية وحقوق الإنسان، ما هي إلا وهم وزيف تدعيه أمريكا حينما تريد أن تنفذ أجندة إرهابية وحينما تريد أن تمارس عملا توسعيا استعماريا ليس إلا. فأمريكا تجربتنا معها في فلسطين، في العراق، في مختلف بلدان العالم تجربة قاسية أثبتت فيها هذه الدولة أنها إدارة إرهابية بعيدة عن الإنسانية ولا تحمل أي قيم. هذا الأمر تجلى آخر مرة مع الشعب السوري المظلوم. المحنة التي يعاني منها الشعب السوري محنة كبيرة، هناك حصار جائر فرض على الشعب السوري لأنه لا يريد أن يسمح للإرهابيين أو لا يسمح للإرهابيين بأن يدنسوا أرضه، هو يريد أن يكون شعبا حرا وعزيزا لذلك أمريكا فرضت عليه حصارا جائر. وحينما وقعت أزمة الزلزال وهي أزمة شديدة جدا، تشرد ملايين المواطنين، هناك العشرات تحت الأنقاض، الكثير من الضحايا، البرد قارص، الجوع قاتل، ولكن أمريكا هي لا تمنع، لا تساهم فقط، يعني هي لا تمنع مساهمتها فقط في إغاثة الشعب السوري، لا، هي تمارس دورا إجراميا أكبر من ذلك، وهي تبقي الحصار على الشعب السوري، وهي تمنع وصول المساعدات للشعب السوري من العراق، من جمهورية إيران الإسلامية، من بقية المنظمات الإنسانية، تمنع وصولها إلى الشعب السوري إمعانا في التنكيل بالشعب السوري، هذا الشعب الحر الغيور الذي رفض الانصياع للمخططات الأمريكية وللمخططات الصهيونية، يرفض التطبيع، يرفض المساومة، يرفض أن يكون ذليلا وبقي شعبا حرا وعزيزا.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الأفاضل، أمام هذا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا مؤخرا، وأمام هذا العدد الكبير من الضحايا والمصابين وكم الخراب غير المسبوق الذي طال البلدين، بل وأمام المدنيين الذين يصارعون تحت الأنقاض من أجل البقاء على قيد الحياة، يكون المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولياته لتقديم مساندته ومؤازرته لهذا الوضع الإنساني الكارثي. نعم، هناك الكثير من الدول العربية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني العالمية تحركت بالفعل لتقديم المساعدات بكافة أنواعها، ولكن أمريكا والدول الغربية ما زالت غير جادة في تقديم يد العون والمساندة لسوريا للتخفيف من وطأة آثار الزلزال وتداعياته المدمرة. أعزائنا الأفاضل، بهذا الشأن مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور الإمارة. دكتور، هل يجب أن تظل سوريا رهينة للعقوبات الأمريكية حتى في محنة الزلزال، وما هي التداعيات برأيكم؟
الحقيقة هناك الكثير من الدعوات التي خرجت عبر منظمات إنسانية، حقوقيين، صحفيين، شخصيات عامة، طالبت الولايات المتحدة، طالبت المجتمع الدولي برفع العقوبات التي تفرضها السلطات الأمريكية الجائرة على هذا الشعب المسكين، وبات من الضرورة بمكان أن ترفع هذه العقوبات. هناك نكبة يتعرض لها الشعب السوري، ونكبة شديدة نتيجة الزلزال، والشعب السوري يعني لولا اليد المعونة التي قدمتها له جمهورية إيران الإسلامية والعراق ولبنان وعدد قليل من الدول التي ساهمت مساهمة فاعلة في إغاثة الشعب السوري، الشعب السوري الآن يعيش مأساته مع هذه القلة القليلة من الخيرين الذين وقفوا إلى جانبه، وبحاجة إلى إعانة دولية، بحاجة إلى غاثة أممية، ولكن هذه الإغاثة متوقفة بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الشعب السوري. نجد أن رفع هذا الحصار ضرورة ملحة، وعلى المنظمات الدولية، على وسائل الإعلام، على كل الناشطين، على كل من لديه صوت يمكن أن يصل عبر وسيلة معينة إلى أسماع العالم، أن ينادي بضرورة رفع العقوبات الجائرة والحصار الجائر على الشعب السوري. لا يمكن أن يترك الشعب السوري ضحية الممارسات الإرهابية الصهيونية والممارسات الإرهابية الأمريكية التي تريد التنكيل بهذا الشعب. اليوم السوريون متضررون جدا، ويجب رفع الضرر عنهم سريعا. هناك الكثير من المشردين، من الضحايا، يعني يفترشون العراء، وبالتالي يجب أن تبادر الولايات المتحدة، يبادر المجتمع الدولي للضغط بكل الاتجاهات لرفع الحصار عن الشعب السوري المظلوم.
نعم أعزائي الكرام، إذا كانت تركيا الدولة القوية بمواردها وأمنها وعلاقاتها الخارجية الممتدة تعاني من آثار وخراب الزلزال، تطلب مزيدا من العون من كافة دول العالم لاجتياز محنتها، فإن سوريا هي الدولة المنهكة التي تعاني منذ أكثر من 12 عاما من ويلات الإرهاب والحرب الأهلية والتدخلات والاعتداءات الإقليمية والخارجية، وبما تعانيه من تداعيات العقوبات الأمريكية الغربية عليها، تكون في الوضع الكارثي الأسوأ الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية للتخفيف من وطأة تلك الكارثة معها. ولا يجب أبدا أن يقف المجتمع الدولي متفرجا ومتقاعسا أمام تلك المأساة دون تقديم العون المطلوب وبلا قيود.
أعزائنا الأفاضل، يجب على المنظمات الإنسانية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن عدم التلكؤ في الانعقاد لبحث الأزمة الإنسانية في سوريا ومواجهة أمريكا والغرب لسرعة رفع العقوبات عن هذا البلد لضمان وصول كافة المساعدات الدولية عبر كافة منافذها الشرعية ومن خلال مؤسسات الدولة السورية دون قيد أو شرط، وأن يوقفوا هذا الجرم الإنساني المقصود ضد أبناء الشعب السوري وضد الدولة السورية التي ناشدت منذ اللحظة الأولى المجتمع الدولي ومنظماته تقديم المساعدات التي تتناسب مع حجم الخراب والدمار الذي لحق بها. نعم، هناك الكثير من الدول والمنظمات الإنسانية التي سارعت وبادرت بتقديم المساعدة، ولكن الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا والدول الغربية ما تزال بعيدة وغير جادة أو مخلصة في تقديم العون المطلوب للمساندة في تلك المأساة. أحبتنا الأفاضل، بهذا الشأن مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم دكتور الإمارة. هناك دعوات أطلقتها المنظمات الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري المنكوب بالزلزال، وناشدت الجميع إلى عدم تسييس هذه المساعدات. برأيك هل هناك آذان صاغية من أمريكا والغرب؟ وماذا بعد هذه الدعوات إذا استمر التسييس الأمريكي والغربي والإصرار على الاستمرار بعقوبات قيصر؟
أنا أعتقد جازما أن الأمريكيين لا يتورعون بممارساتهم الإرهابية ضد من يختلف مع هيمنتهم وغطرستهم. أمريكا تريد بأي شكل من الأشكال تحقيق أمن الكيان الصهيوني وأمن مصالحها في المنطقة، والسوريون يرفضون أن يكون أداة من الأدوات الصهيونية والأدوات الأمريكية. لذا فإن الأمريكان وإدراكهم بعزة وحرية وقوة الشعب السوري سوف لن يرفعوا العقوبات الجائرة ضد السوريين. أمريكا تواصل غطرستها، تواصل إرهابها لشعوب العالم، وبالتالي هي مصرة على ذلك وتتبجح لأكثر من مرة بالضغط على شعوب العالم في هذه المنطقة أو في هذه المنطقة لكي يرضخوا لإرادتها غير الشرعية. السوريون أثبتوا أنهم شعب حر وقوي وعزيز ولا يمكن له أن يخضع للضغوطات الأمريكية. لذلك أنا أعتقد أن أمريكا لن تستجيب لأي نداء إنساني، هي لم تستجب في السابق ولن تستجيب في الحاضر ولن تستجيب أيضا في المستقبل للنداءات الإنسانية، سواء كانت المتعلقة بالشعب السوري، بالشعب اليمني، بالشعب الفلسطيني، بالشعب العراقي. أمريكا يعني أثبتت للعالم جميعا بأنها دولة إرهابية متغطرسة استعمارية، لا تؤمن بالقيم الإنسانية، لا تؤمن بالمعايير الإنسانية. بالتالي الذي يعول عليها، الذي يتوقع من هذه الإدارة الإرهابية خيرا هو يجانب الصواب. علينا أن ندرك أن الأمريكان لا يريدون إغاثة الشعب السوري أو إغاثة أي مظلوم بقدر ما ينفذوا أجندتهم الخاصة بهم. هذه العقوبات ستبقى، ولكن إيماننا وثقتنا بالشعب السوري عالية، وكذلك بالدور الذي تقوم به بعض الدول الشقيقة والصديقة لإغاثة الشعب السوري ورفض الهيمنة الأمريكية على هذا الشعب المسكين.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا ونرحب بحضراتكم وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان. موضوع الحلقة: الوجه الأمريكي القبيح في زلزال سوريا.
نعم أعزائي الكرام، مع وقوع تلك الكارثة الطبيعية أقرت دول العالم الحر مؤخرا بأنها قد تأخرت كثيرا في رفع العقوبات عن سوريا، ومع مراوغة أمريكا ودول الغرب في رفع العقوبات وتقديم المساعدات العاجلة لسوريا بسبب ما يسمى بقانون قيصر، فإن الدول العربية وعلى رأسها مصر كانت سباقة في الاتصال بالرئيس السوري بشار الأسد وبكافة المؤسسات السورية النظامية لتقديم مساعدات بكافة أنواعها وبالمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة تضامنا مع الدولة السورية، إضافة إلى التضامن المشرف لروسيا.
وبهذا لم يقف ما يسمى بقانون قيصر عائقا أمام بعض الدول العربية وغيرها من الدول لتقديم المساعدات دون الالتفات لهذا القانون الأمريكي الجائر. وبالمقابل فإن أمريكا قد خرجت مؤخرا لتعلن عن وجود عقبات كبيرة تمنع وصول كامل المساعدات لسوريا، وقد تبعتها في ذلك بعض الدول الغربية التي تدين بالتبعية لها ولقانونها. ومن أجل أن تحفظ أمريكا ماء وجهها أمام شعوب العالم أعلنت عن تعليق جزئي للعقوبات حتى شهر أغسطس المقبل، مما يعرقل بدوره تقديم المساعدات لمنكوبي الزلزال بسوريا بسبب القيود الأمريكية، ليأتي التكاتف والتضامن العربي والإسلامي المساند والداعم لسوريا كاشفا ومعريا للإدعاءات والشعارات الإنسانية والأخلاقية التي تدعيها وتروج لها أمريكا وبلدان الغرب.
طيب أعزائي المستمعين، أما الآن فدعونا نستقبل ضيفتنا العزيزة الدكتورة سهام عزوز الباحثة بالشأن الأمني والأمريكي من بيروت. دكتورة سهام عزوز، السلام عليكم. برأيك دكتور، أعلنت واشنطن عن تعليق جزئي للعقوبات حتى شهر أغسطس المقبل، ما مدى مصداقية أمريكا في اتخاذ هذا القرار؟ وهل إنه فعلا قرار يهدف إلى إزالة العراقيل أمام تقديم المساعدات لمنكوبي الزلزال بسوريا أو لحفظ ماء وجه أمريكا؟
القرار الأمريكي المتعلق بالرفع الجزئي أو ما يسمى تحديدا الترخيص بفتح المجال لبعض الاستثناءات المتعلقة بقانون قيصر المسلط على سوريا، والذي طبعا هو قانون لديه إجراءات حصار وحظر شامل على كل القطاعات سواء كانت داخلية أو خارجية وحتى على مستوى العلاقات الدولية مع الدولة السورية. التراخيص هي عبارة عن استثناءات وضعها الأمريكي ضمن قانون قيصر، تتعلق بعنوان وحيد وهو تقديم المساعدات أو الإغاثة الإنسانية للمناطق السورية. طبعا هذا التراخيص هو ليس جديدا، لم يكن وليد اللحظة، إنما وحتى هذا الاستثناء هو استثناء مقيد بعدة إجراءات، أن الأمريكي وضع الجهات التي سيكون مخول لها أن تقدم المساعدات، ربما هناك حتى انتقائية في المناطق، يعني عندما تقدم مساعدات هي تقدمها فقط لمناطق تخضع ربما لسيطرة غربية أو هي بعيدة عن سيطرة الدولة، ولا تقدم أي مساعدات للمناطق التي هي تحت سيطرة الدولة أو سيطرة الحكومة السورية. وهذا الطبيعي، هذا دليل على أن هناك انتقائية هناك تمييز، وبالتالي أن هذه التراخيص التي يضعها قانون قيصر ما هي إلا ذر الرماد على العيون، يعني أن الأمريكي عندما فعل قانون قيصر وهو القانون الإجراء العدواني لتطويق سوريا ومحاصرتها حصارا كاملا، هو لم يحاصر حكومة وإنما حاصر دولة وشعبا، وهذا في حد ذاته يعتبر انتهاكا جسيما حتى للقوانين والتشريع الدولية. طبعا هذا الترخيص الذي الذي حصل فيما يتعلق بمسألة الإغاثة، تقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية للمنكوبين في الكارثة الزلزالية الأخيرة، هذا كان رد فعل الإعلان عنه كان وتسويق له إعلاميا من قبل الإدارة الأمريكية، كان الهدف منه يعني تبرير ربما أو التحجج ربما من قبل الإدارة بأننا نحن لا نمنع الإغاثة الإنسانية، لأن هناك انتقادات كثيرة في الحقيقة وجهت للإدارة الأمريكية لتباطؤها في فتح مسالك والمعابر للسماح للدول ولدول العالم بتقديم المساعدات وتقديم أدوات الغوث الإنساني. وهذا دليل مرة أخرى على أن الأمريكي للأسف هو ينتهك كل القوانين والتشريعات الدولية التي من المفترض أنه هو أحد واضعيها، يعني هو وضع هذه القوانين والتشريع ولكنه يطبقها على غيره أو يفرض تطبيقها على غيره، أما هو كفاعل دولي هو لا يحترمها، هو ينتهكها، هو يستخدمها ضد الشعوب ويريد تركيع الشعوب وخاصة شعوب المنطقة التي دائما ما تقف في وجه المشروع الأمريكي.
مستمعينا الأفاضل، إن كارثة الزلزال وغيرها من المحن التي عصفت بسوريا تثبت أن دمشق اليوم بحاجة ماسة لتوفير المساعدات والمعدات الإغاثية والفرق الطبية لمساعدتها في تجاوز محنتها وإعادة الأمن والاستقرار لها وبالوقوف معها من أجل بسط نفوذها على كافة أراضيها، كما أن كل دقيقة تتأخر بها الدول في إيصال المساعدات تعني مزيدا من المعاناة وسقوط الكثير من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب السوري، كما أن رفع العقوبات عن سوريا قد آن أوانه، مما يتطلب من المؤسسات الدولية وكافة شعوب العالم الحر أن تعمل على وقف تلك المهزلة، أي برفع تلك العقوبات عن سوريا وبسرعة اتخاذ القرارات والخطوات الجريئة لحل أزمتها. ومن أوائل تلك الخطوات أن تجبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة المؤسسات والهيئات الدولية وبلداننا العربية والإسلامية كلا من أمريكا وغيرها من القوات المعتدية بالخروج من الأراضي السورية دون قيد أو شرط، وأن تضمن عدم تدخل تلك الدول في شؤون سوريا والنيل من سيادتها وعرقلة حل أزمتها وبسرعة رفع تلك العقوبات. مستمعينا الأفاضل، ننتقل إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، هل تعتقدين أن طلب سوريا تقديم العون من الأمم المتحدة ودول العالم منة أم هو حق مشروع باعتبارها دولة ذات سيادة كغيرها من الدول بعيدا عن تسييس المساعدات الإنسانية؟ تفضلي.
طبعا من حق الدولة السورية أن تطلب من الدول المساعدة والإغاثة في مثل هكذا حالات، يعني هذا حق مشروع بمقتضى القوانين الدولية والتشريعات وبمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، يعني سوريا هي دولة عضوة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أيضا عضو في الجامعة العربية هذه المنظمة الإقليمية، لديها علاقات كدولة ذات سيادة، لديها علاقات دبلوماسية مع الكثير من دول العالم، وهناك الكثير من دول العالم الذين لم يرضخوا للتهديدات بالعقوبات الأمريكية ونجحوا في كسر الحصار على سوريا ونجحوا أيضا في الوصول إلى الأراضي السورية لتقديم المساعدات وتقديم الغوث. يعني نحن أمام حق مشروع من حق سوريا كدولة ومن حق حكومتها الشرعية أن تطلب المساعدة من المنظمات الدولية، وعلى المنظمات الدولية بالمقابل أن تلتزم أيضا بتقديم المساعدة. طالما أن هذه الدولة هي لا تزال دولة عضو في الأمم المتحدة، لم يقع طبعا، نحن نعرف أنه وقع تعليق مقعد سوريا في الجامعة العربية بسبب سياسي، يعني الدول التي حرصت على تعليق مقعد سوريا هي الدول للأسف الشديد التي شاركت في الحرب على سوريا والتي مولت هذه الحرب ومولت المرتزقة الذين دخلوا إلى سوريا في مجموعات مسلحة، مولتهم بالسلاح وبالمال وبالعتاد. بالتأكيد أن من حق سوريا كدولة عضو في الأمم المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تطلب المساعدة، هذا وفقا للمواثيق ووفقا للالتزامات الدولية ووفقا لكل الاتفاقيات التي وقعت عليها وصادقت عليها سوريا، وهذا دليل على أن أي تخاذل يحصل من أي دول سواء كانت غربية أو غيرها لا يعني تلبي نداء الاستغاثة، هي تكون أيضا مساهمة بشكل أو بآخر في انتهاك المواثيق الدولية وانتهاك الالتزامات التي من المفترض أنها تعطي لهذه الدولة الحق في الدفاع المشروع عن نفسها ضد الاعتداء الخارجي، وتعطي لهذه الدولة أيضا الحق في أن تطلب المساعدة من أي جهة دولية أو إقليمية عندما تكون هناك حاجة ضرورة لذلك.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعي الأفاضل، لإزالة العراقيل والشروط المجحفة أمام أزمة كارثية وإنسانية بهذا الحجم في سوريا، يجب أن تعمل المؤسسات الدولية سريعا لوقف تلك المهزلة، ولربما كان وقوع تلك الكارثة دافعا للمجتمع الدولي وللضمير الإنساني إلى سرعة التحرك لرفع تلك العقوبات عن سوريا. ومن أولى تلك الخطوات أن تصدر الأمم المتحدة ومجلس الأمن قرارات تجبر كلا من أمريكا وغيرها من القوات المعتدية على الخروج من الأراضي السورية دون قيد أو شرط، وبضمان عدم تدخل تلك الدول في شؤون سوريا والنيل من سيادتها وتقويض جهود تسوية الصراع. كما يجب أن تعلم تلك الدول أن طلب سوريا تقديم العون من الأمم المتحدة ودول العالم ليس منة، بل هو حق مشروع باعتبارها دولة ذات سيادة كغيرها من الدول، بعيدا عن تسييس المساعدات الإنسانية ووضع العراقيل أمام أزمة كارثة طبيعية بهذا الحجم.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان.
لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله،
إلى اللقاء.
قلبي نقش 14 نور على بابه، وجب الرب كتب آية بكتابه. قلبي نقش 14 نور على بابه، وجب الرب كتب آية بكتابه.
قلبي بغرامه يعلن هيامه، حب الإمامه رغم الملامه.
قلبي بغرامه يعلن هيامه، حب الإمامة رغم الملامة.
يا قلب من تحب اعرف التحبهم، للعقل امتثل واسلك بدربهم. المصطفى بالعدد عترته حسبهم، بالاسم والوصف عن وحي كتبهم. روح في حب النبي يا يا فادي، وانا اعرف دقتك يا علي تنادي. فاطمة يا فاطمة صار لك ودادي، عن وعي مو عن جهل ما خذ اعتقادي. حب المحمد للمرتضى امتد، هيا علي شهد فاطمة المسجد. حبها علامة لأهل الكرامة، لأهل الكرامة حبها علامة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخوات